الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار. وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع وفي تخليدهم حتى التزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه. وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى. وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق بكفر واحد من أهل الأهواء.
لا هذا ولا هذا، فلا يعني يقر قول من أطلق تخليد كل أهل الأهواء ولا يقر قول من قال بعدم كفر كل أهل الأهواء، فلا بد من التفصيل في اعتبار من ذلك. نعم.
قال: وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. قال: والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة،
يعني تكفير بالعموم من قال كذا فهو كذا، أما بالتعيين في حق من أنكر رؤية الله عز وجل فإنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، وحتى يعني ماذا تنتفع عن الموانع وتوفر فيه شروط.
قال: ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة، كما تقدم من جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه. فإذا كان المتأول يخطئ في تلك لا يحكم بكفر إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غيرها ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح، حديث الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قد غفر الله لها لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. فإن قيل فالله تعالى قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيات من القرآن، فإذا كان المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته إلى ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق؟ فلا بد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقال الله تعالى في حق المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فأقسم أنه لا بد أن يعرفهم في لحن القول، فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب والمنافق لا بد وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب والمنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه. ولهذا يصفهم الله في كتاب الكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومثل هذا كثير. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم.
معناه لا يمكن أن يكون منافقا صادقا، لابد أن يكون المنافق كذابا، لأن هذا سمة من سمات المنافقين، خاصة من أصحاب النفاق الاعتقادي. وأيضا أربعا ممكن فيه: كان منافقا خالصا، ومنها إذا حدث كذب، حتى الذي عنده نفاق عملي يكون من ضمن نفاقه ربما الكذب. فالكذب من أقبح الذنوب يتحلى به ذوي النفاق صفة من صفاتهم، وربما يكون كافرا ملحدا وهو عنده شيء من علامات الصدق أو يلازم الصدق في بعض الحالات، أما المنافق فصفته الكذب. يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهذا وصف لهم كل جميعا بشهادة رب العالمين سبحانه.
قال وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبالجملة فأصل هذه المسألة أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الدار الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. قد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات. ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل الله، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل من يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يصدق الحديث أو يعدله في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، ولا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات الذي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف الأئمة الكلام بأهلها وقالوا فيها من المقالات الغريضة ما هو معروف، والصلاة فهي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. قال فصل أما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك.
الآن هو في آخر شرح حديث جبريل إلى مرتبة الإحسان.
قال وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره. والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل عليه السلام، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال، هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد. قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله.
الآن شيخ الإسلام يصف النووي بالإمام، والذهبي أيضا يصفه بالإمام وزيادة، وابن رجب يصفه بالإمام، وابن عبد الهادي يصفه بالإمام، وابن كثير يصفه بالإمام، والعلامة الألباني وشيخنا كذلك، وعدد كثير ممن يصفونه بالإمام على أنهم يعني يعلمون ما عندهم من زلات. على كل هو إمام عندهم، بل بعضهم لقبه شيخ الإسلام تجتنب زلاته التي حصلت في العقيدة، وهو إمام من أئمة المسلمين. الذي يقول ما هو إمام يعني ما زال عنده زلات من قبل، هذا القول خالف لقول هؤلاء الأئمة. نعم لو اجتهاد يجتهد بذلك انظر.
قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله روينا عن أبي القاسم القشيري أنه قال سئل الفضيل بن عياض عن قوله يبلونكم أيكم أحسن عملا يبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه إلى ما أخلصه وأصوبه فقال إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله. وروي أن أبا القاسم القشيري قال الإخلاص إفراد الحق بالطاعة القصد وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر وجه الله دون شيء آخر ومن تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل. قلت ويصح أن يقال إخلاص وتصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين.
إلى هنا إن شاء الله.